أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي وشجرة واحدة. طلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الحمد لله وتم السلام في العام الماضي العام المنصرم، والرسالة الأولى من رسائل السيد العلامة الفضل القدس الله سعود الزكية، والتي كانت رسالة في التوفيق ذكرناها وذكرنا يعني فقط إشارة سريعة إلى العناوين التي أشرنا إليها وبحثناها فيما تقدم. بعد ذكر المقدمة المختصرة ذكر المصنف في الفصل الأول من الرسالة الأولى أسباب التوحيد في الحديث عن الوجود بين الحقيقة والوهم، وقلنا فيها إثبات الواقعية وكفار الصفصفة. في الفصل الثاني تحدث المصنف في أن هذا الوجود حقيقة أصيلة، لأن الوجود الذي يملأ الواقع إنما هو الوجود وليس الماهية، ومن ثم هو الأصيل وعليه هو الحقيقة المتأصلة. ثم ذكرنا الفصل الثالث وكان من أهم الفصول في أن وجود الوجود أرفع من كل تعين كما أشرنا، بل كنا كما ويأتي إن شاء الله لأنه أرجع في الاتصال التي سوف تأتي إلى هذا المطلب نذكره إن شاء الله فقط التذكار. في الفصل الرابع تحدثنا في التوحيد في القرآن ورواية أهل البيت عليهم السلام، وذكرنا مجموعة من الروايات التي في هذا الصدد. ثم في الروايات الدالة على نفي الصفات الزائدة على الذات وما شابه ذلك، ثم ذكر مقالة ملحقة في ذكر مراتب التوحيد، فذكر التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي وتوحيد التوحيد الأفعالي ونتيجة الاعتقاد فيه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في الرسالة التي استعرضناها معكم في العام الماضي. تعالوا معي للرسالة الأخرى، والرسالة الأخرى وهي رسالة الأسماء. قال المصنف رسالة الأسماء، قال رسالة الأسماء رسالة في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي الرسالة الثانية من كتاب التوحيد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أوليائه المقربين سيما محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. في المقدمة التي أشار إليها المصنف أشار إلى مسألة مهمة، وهي مسألة المنهج المتبع في تحقيق المعارف الإلهية. ما هو المنهج المتبع؟ هنا المصنف يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة، وهي أن المنهج الذي نتبعه في إثبات الحقائق ونجعله طريقنا في تحقيق هذه المسائل في هذه الرسائل هو المنهج البرهاني، المنهج العقل البرهاني والبيان النقلي، يعني المزج بين معطيات البرهان وبين إفاضات وإفادات البيان النقلي، وهذا ما يؤكد عليه. يقول الجمع بين البرهان العقلي والبيان النقلي بما يلائم ذوق هذه الرسائل. إن قلنا المصنف عليه الرحمة امتاز في هذه الرسائل لا يذكر البحث العقلي المحض كما تجده مثلا في بداية الحكمة مثلا له عليه الرحمة، أو في نهاية الحكمة لا تجد هناك استشهاد بآية أو رواية أو ما شابه ذلك، هناك بحث عقلي محض. هنا في هذه الرسائل العلامة يذكر أهم ما يمكن ذكره من الأبحاث العقلية، ماذا؟ وبضمه الأبحاث النقلية، الآيات والروايات التي تشير إلى هذه الحقائق وهذه المطالب. واضح؟ لأن المنهج المتبع
الذي يؤكد عليه المصنف هذا المنهج، إنما هو البرهان العقلي الممزوج مع البيان النقلي. وطبعا كما هو أشار مرارا تكرارا، هو يبني البحث على الاختصارات، أما المطولات بعد يرجع إلى ويذهب إليه إلى الكتب المطولة في المعارف ويختصر المطالب وأهم، يعني لباب اللباب إن صح التعبير. مضافا إلى أن يؤكد إلى شيء آخر، وهو أنه يقول نحن بعد هنا لا نتبع المنهج ماذا؟ المنهج الجدلي، لا نتبع المناهج الجدلية اللي ما تعتمد البرهان. المناهج الجدلي ما هو منهج جدلي، لا يعني ماذا؟ في ذاته باطل، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن لا يكون هو الطريق المفضي والموصل إلى تحقيق المعارف، لا يمكن اتباعه لأنه لا يفضي إلى اليقين، لا يفضي إلى القاف. خلنا في المعارف الإلهية، ولو في أمهات المسائل الإلهية والمعارف الإلهية لابد من الوصول إليها عن طريق ماذا؟ الوصول عن طريق القاف واليقين، أو ما نسميه باليقين المركب، اليقين المزدوج، هذا كررناه مرارا حتى في الأبحاث السابقة، اليقين المركب، اليقين المزدوج، اللي بمعنى أنه نسبة المحمول لهذا الموضوع، هذا أولا. ثانيا استحالة الانتقام، يعني عندما أعتقد بأن الله موجود، أن الله عادل، أن الله يعني يبعث من في القبور مثلا، هذه صلة لابد على القطع واليقين، بمعنى ثبوت المحمول للموضوع قطعي، وأيضا يستحيل الانتقام. بينما المناهج الجدلية لا تصل إلى هذه الحقيقة، نعم هي نافعة في بعض المواطن، ولو من باب كما يعني ولو من فوائدها مثلا أنه المجادل أو الذي لا يبحث عن الحق لا يفيده إلا البحث الجدلي معه، الإقناع الإسكاتي سندحف شبهته وما شاكل ذلك. مضافا إلى أنه البحث الجدلي قد يساهم في، اللهم صل على محمد وعلى محمد، نقل المجادل من الجهل المركب إلى الجهل البسيط مثلا، بعدين أخذ بيده مثلا للحق، وما شاكل ذلك. القرآن أشار وجادلهم بالتي هي أحسن، وتعلمون أحد الصناعات الخمس المنطق ما هو؟ الجدل، هذا مهم جدا، ولكن لا يعني أنه لما نقول مهم ومفيد وله موقعية وله ثمر وثمرات وآثار، هذا لا يعني أنه بعد نرفعه أعلى من منزلته ومقامه ونجعله طريق للوصول إلى كشف الحقائق. فنصنف يشير إلى هذا، يقول أنا ما أعتمد مثل هذه الكتب العقدية الكلامية التي بنيت على الجدل والجدليات، هذا ما يخدمنا إحنا في الأبحاث المعرفية. نعم في جانب آخر ذات واضح المطلب. إذن خلاصة ما يريد المصنف هنا في المقدمة في هذا البيان هذه النقطة، هي التأكيد على مسألة أنه المنهج المتبع هو البرهان الممزوج بالبيان، البرهان العقلي الممزوج بالبيان النقلي، مضافا إلى أنه لا يمكن أن نسمح للجدل أن يدخل فيه إلى ساحة أبحاثنا المعرفية العقدية، لأن ليست هذه ساحته. واضح المطلب؟ هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام. لاحظ العبارة، قال قد ذكرنا في رسالة التوحيد أن التوحيد منه ذاتي ومنه اسمي ومنه فعلي، هذا ذكرناه في الأبحاث السابقة، قلنا التوحيد ينقسم إلى توحيد ذاتي، والتوحيد الذاتي هم ينقسم إلى ماذا؟ أحدي وواحدي، والتوحيد الأسماء للصفات والتوحيد الأفعال. يقول أما التوحيد الذاتي فقد ذكر هناك أنه خارج عن حيطة التوصيف ودائرة البيان. توحيد الذات لا يمكن الحديث عنه عن ذات الله واستثناء ذاته. وأما الأسماء والأفعال فإذا لم نستوفي البيان فيهما هناك أردنا أن نأتيها هنا ببعض البيان في توحيد الأسماء، ونشرحه بعض الشرح بالجمع بين البرهان العقلي والبيان النقلي بما يلائم ذوق هذه الرسائل. الرسائل ذاق هو هذا مبني على هذين، المزج والجمع بين معطيات العقل البرهاني وبين الدليل العقلي البرهاني ومعطيات البيان النقلي. وأما التفصيل التام لهذه الأبحاث فموكول إلى مطولات كتب القاو رضوان الله عليهم، ونعني بها الكتب المعمولة على الجمع بين الذوق والبرهان والتشفيع بين العقل والناقل. نبدأ بالكتب العقائدية المعروفة قديما وحديثا التي تستدل بالأبحاث العقلية والأبحاث النقلية في إثبات الحقائق. وأما الكتب، هذا كما قلت سهل هنا النقطة الأخرى، وأما الكتب التي شأنها أن تضع قضايا ساذجة تحكم بها الأفهام العامية وضعا، يعني أمور جدلية، أمور افتراضية، أمور متسالم بها بين الطرفين مثلا، مثلا بالمعنى الأعام يعني بالمعنى الأخر، أن المسلمات فيها معنى خاص ومعنى أعام تحت محل المنطق، ثم تدافع بالدفاع الجدلي عنها بالغا ما بلاغ، فلا يهمنا الرجوع إليها ولا الركون إليها ولا لهذه الأبحاث مساس بها، ولا لنا ماذا شغل بمن هذا فرز بحثه وطور مطالبه، والله المعين. من باب الإشارة فقط، وما أشرنا هذا في بعض الأبحاث في كتاب هذا كتابنا فصول معرفية قراءة في أهمية الشأن العقادي في صفحة 159 الفصل الخامس، هناك كان في بحث يناسب هذا البحث الآن، وهو جدلية التعامل مع روايات المعارض، هذه الإشكالية اللي مثلا كيف عملت المعارض هي نقليات. أنا فقط إشارة سريعة، مفاد هذا التساؤل أن الروايات الواردة في باب المعارف والعقائد كثيرة، وهذا أمر واضح لا ريب فيه، ولكن من المعلوم أن المعتقدات خصوصا المرتبطة بالأصول الأساسية مثل إثبات وجود الواجب وإثبات النبوة وما إلى ذلك لا يكون إلا من خلال الدليل العقلي إلى آخر بحث مفصل. ثم قلنا إجابات في المقام صفحة 161، والدفع هذه الإشكالية نشير إلى مجموعة الإجابات العلمية لتوضيح ما نرمينه من أهمية دور الآيات والروايات في البعد المعارفي وخطورته على الساحة الفكرية. الجواب الأول، العقل والنقل في أحضان الدين الإلهي. ممن نقول دين، ما هو الدين في قبال العقل، لا، الدين هو العقل والنقل، العقل في قبال النقل لا في قبال الدين. احدى المغالطات هو هذا، ان يجعلون العقل في قبال من؟ الدين، والحال ان العقل في قبال النقل، والعقل والنقل كليهما في احضان وفي دائرة من؟ الدين. هذا وضحناه بشكل مفصل وذكرنا عليه طبعا شواهد على هذا المعنى من كلمات الاعلام من جهة والشواهد الاخرى من جهة اخرى. الجواب الثاني، التلازم الوجود بين العقل والدين الالهي، هذا هم أشرنا إليه وذكرنا عليه نماذج مثلا طويلة مفصلة. الجواب الثالث، شريعة الحق تقع حدا أوسطا في البرهان، هذا هم أكدنا عليه. على كل حال كما قلت الكلام طويل جدا. الجواب الرابع، فتوحات معرفة التراث العقائدي، ذكرنا نماذج أيضا. الجواب السادس أو الجواب الجواب الخامس، الأمثلة الدقيقة لمعرفة التراث العقائد. الجواب الثالث، أن الأئمة عليهم السلام كلامهم نور وأمرهم رشد، وذكرنا شيء من هذا. الجواب السابع، أهمية المضمون في البحث العقائدي، تقريبا حاولنا أن نلمم أهم الإجابات من هنا وهناك لكي نكشف عن هذه الحقيقة. هذا نوع يعني هذا شيء يخدم في هذا البحث، فراجعوه، واضح إن شاء الله. بعد ذلك المصنف عليه الرحمة، نحن بحكم بعد هو أول درس يعني في عمق هذا البحث، يقول في الفصل الأول، إذن هذه الرسالة مبنية على مجموعة من الفصول، فقط نظرة سريعة للفصول. الفصل الأول في بيان الصفات الذاتية والفعلية والصفات الثبوتية والسلبية. في الفصل الثاني، الكتاب والسنة يدلان على ممر من تقسيمات. الفصل الثالث، مقام الأحدية. الفصل الرابع، ما يذكر من المبحث في النقل يعني من آيات وروايات في أسماء الله وصفاته، ويذكر في مباحث طبعا المبحث أول وثاني وثالث ورابع ما شاء الله، هذا بحث مفصل هنا يذكر نعم المبحث الخامس والمبحث السادس كل هذا وين في الفصل الرابع. الفصل الخامس الاسم الأعظم ما تنتهي جميع الأسماء. الفصل السادس معنى الاسم الأعظم في الأخبار والأدعية. هذه الرسالة، هذه الآن العناوين الأساسية التي إن شاء الله نستعرضها معكم في هذه الرسالة المباركة، وهي قرابة تقريبا 30 أو أكثر من الصفحة. تعالوا معي في الفصل الأول. إذن في هذا الفصل أولا المصنف عليه الرحمة يرجعنا إلى بحث تقدم، وهو الفصل الثالث. وين؟ تعالوا معي فقط نذكركم في الفصل الثالث في الرسالة السابقة اللي قلنا من أهم الفصول، صفحة كام؟ أو الفصل الأول معذرة، الفصل الثاني ثم يأتي الفصل الثالث. في الفصل الثاني ماذا قلنا هنا؟ أن الوجود حقيقة أصيلة، يبين أن الوجود حقيقة أصيلة ولا غير له في الخارج لبطلان غيره، لأنه بعد أن أثبتنا الواقعية في قبال من؟ الصفصطة، جاء البحث أن هذه الواقعية من يملأها؟ الوجود، ولا غير للوجود، ولا بحثنا بحث مفصل هناك وأثبتنا من هناك أن الوجود له وحدة حقة حقيقية، وأن هذا الوجود الحق هو الوجود الذي له كل كمال حقيقي في ذاته، وهذا الوجود يناقض العدم ويطارده إلى آخره. فحقيقة الوجود حقيقة واجبة، حقيقة واجبة الوجود بالذات التي تستجمع جميع صفات الكمال. هذا خلاصة ما تقدم. هنا يرجع إليه المصنف يقول هذا قد عرفناه وشرحناه فيما تقدم، واضح؟ من هنا لاحظ العبارة، يقول بعدنا لما احنا شرحنا وضحنا حتى نختصر المطلب، قال قد عرفت في رسالة التوحيد كما احنا اشرنا اليه في صفحة 26 عن الفصل الثاني، ان الله سبحانه هو الوجود الصرف الذي له كل كمال الوجود. قلنا الوجود الصرف الذي ماذا؟ الوجود الذي لا يخالطه الشيء حتى الحد فلا حد له، وصرف الشيء لا يتفنى فلا يتكرر، الصرف من الصرافة لا يخالطه شيء، منها سميها الصراف، ها صراف لأنه يميز الذهب الصرف الخالص من المغشوش، يسمى صيرته والنيقد النيقد يعرف، واضح؟ اي فبالتالي هذا الصراف اي قد عرفت في رسالة التوحيد أن الله سبحانه هو الوجود الصرف الذي له كل كمال الوجود. طبيعة الوجود الصرف لا يشد عنه أي كمال من الكمالات الوجودية، فتجد العلم عين ذاته، القدرة عين ذاته، الحياة عين ذاته، وما شاكل ذلك. فكل يعني هذه تقدمت إخواني، هذه البحث كله تقدم على الرسالة السابقة. يعني يقول فكل ما لنا يريد يرتب عليها شيء الآن وابدنا يستفتغ هذه المسائل، يقول فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه فله وحدة عينية يستحيل معه فرض ثاني الله. ذكرنا عليه البرهان، قلنا صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. تقول الله صرف الوجود هذا الصغرى والكبرى، وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر، نتيجة أن الله وجود لا يتثنى ولا يتكرر. فهم هو موجود والوجود عين ذاته، وأيضا هو واحد والوحدة عين ذاته، الوحدة الحقة الحقيقية. إحنا صغرى وكبرى كل بحثنا فيما تقدم، وضحنا اسمعنا أنه صر، وضحنا أنه ماذا؟ صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن التثنية والتكرار تابعة لوجود المائز، والوجود لا مائزة فيه لأن لا غير للوجود. من هنا قال فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه فله وحدة عينية يستحيل معه فرض ثان له، فلا تعدد ولا اختلاف ولا تعين هناك، بمعنى المحدودية بحد المفروض لا مصداقا ولا مفهوما. هذا المطلب الدقيق اللي ذكرنا وين؟ في الفصل الثالث في الرسالة السابقة. قلت لك هذا المطلب مكرر لأن يبي يرتب عليه آثاره، ووضحنا شوف العبارة في صفحة 27، حيث إن كل مفهوم من عزل بالذات عن المفهوم الآخر بالضرورة. المفاهيم فيما بينها ما لا تباين، يعني مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. لاحظ، بالظرف وقوع المفهوم على المصداق لا يخلو عن تحديد ما للمصداق بالضرورة، وهذا ضروري للمتأمل. أنت لما تقول هذا الوجود علم مثلا، هذا المفهوم بطبيعته يحدد، لأن طبيعة المفاهيم ماذا؟ تحدد وتميز، هذا يميز هذا عن هذا المفهوم، وهذا ضروري للمتأمل، وينعكس لأن المصداق الغير محدود ذاته وقوع المفهوم عليه متأخر عن مرتبة ذاته نوعا من التأخر اللي أكدنا عليه. قلنا هذا الوجود أنت المفاهيم المنتزه كل مفاهيم ماذا؟ متأخر عنه. ليش متأخر عنه؟ لأنه هو الوجود المطلق، والمطلق مقدم على المتقيد. طبيعة المتقيد أو المتقيد طبيعة ماذا جدا المفروض متأخر رتبة عن رتبة المطلق. واضح المطلق؟ هذا شرحناه مفصل. ها يقول: بل كل ما فرض تعينا مفهوما أو مصداقا كان متأخرا عن هذه المرحلة المفروضة، يعني في المرتبة ذات الله، المرتبة التي كما قلنا مرارا تكرارا، لما تقول الله الوجود المطلق، الوجود الأطلق، من حتى هذا القيد لنذكره، الله منزه عنه، أشرنا إلى هذا، حتى لما تقول الله الوجود المطلق، من حتى هذا القيد في شائبة التقييد لله، فلك أن ننزه الله حتى عن قيد الإطلاق، لأن فيه شمة ورائعة التقييد لذاته مطلقة الله محدودة. ها؟ يعني فقط مثل على عنوان مشير فقط، مثل على عنوان المشيرة، يعني ما تدخل وين؟ ما تعبر عن حقيقة ذلك وجود الإطلاقي. هذا يسمون من ضيق الخناق ومن ضيق العبارة. بعد أنك تكلمت عن وجود لا متناهي، والمفاهيم اللي انت راح تطبقها عليه كلها ما في النتيجة مفاهيم محدودة متناهية، ولكن نقول عبر عن العلامة لطيف قال متأخرة رتبة عن رتبة وجوده سبحانه، خوفا من هذه الشائبة. لاحظ العبارة لطيف يقول أنا أدراها، لأن العام كان سلطنا الضوء عليه تكرارا مرارا، بس لأن نحن أشهر تقدمت نقرأها. قال: ومن المعلوم أيضا أن رتبة المحمول متأخرة عن رتبة الموضوع. أنت في كل قضية هكذا تقول زيد عالم، زيد موضوع، عالم محموله، بطبيعة الحال المحمول متأخر رتبة عن من؟ عن الموضوع. يقول: ومن المعلوم أيضا أن مرتبة المحمول متأخر عن مرتبة الموضوع، وحيث إن الوجود الواجب صرف فهو غير محدود، فهو أرفع من كل تعين اسمي ووصفي، وكل تقييد مفهوم حتى من نفس هذا الحق. يعني ما تقول هو أرفع من كل تعين، كأنك أعطيت نوع همت من التوصيف ومن التعيين، يقول حتى من هذا أنت تنزه الواجب. فلهذه الحقيقة المقدسة إطلاق بالنسبة إلى كل تعين مفروض حتى بالنسبة إلى نفس هذا الإطلاق. لما تقول حقيقة مطلقة، لما نضيف هذه الحقيقة إلى هذا الإطلاق يصير الإطلاق هذا مقيد بالنسبة لمن؟ للحقيقة المطلقة. ما دي واضح؟ هذا كما قلت أشرنا له تكرار، وهذا يهم يقول ما يستفاد أيضا من الآيات والروايات اللي ذكرها في الفصل الرابع، وذكرنا عليه نماذج وأدلة قرآنية وآيات وروايات وما شابه ذلك. يقول شوف العبارة: فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه، لأنه صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه، فله وحدة عينية يستحيل مع فرض ثان له، لأن لا يوجد غيره أصلا حتى يصير ما به الاشتراك وما به الامتياز. فلا تعدد ولا اختلاف ولا تعين هناك بمعنى المحدودية، إن هذا يكون حدود بحد مفروض لا مصداقا ولا مفهوما، لا مصداقا ولا مفهوما، له على الله، له على مستوى المصداق، هذا المصداق غير متناقض. فأي مفهوم يعرض على الواجب المفروض يصير بعد، يأخذ حكم المفروض أن لا يكون يصير بعد غير محدود. شوف بحد المفروض لا مصداق مفهوما، بل كل ما فرض تعينا مفهوما أو مصداقا كان متأخرا عن هذه المرحلة المفروضة. يعني المرحلة المفروضة هي الواجب اللامتناهي، كل شيء تفرضه أنت من مصداق له أو مفهوم يصير تقييد له، فأنت لابد أن تنزه من كل هذه الأمور. يا من لا يعلم هو، يا من لا يعلم من هو إلا هو. واضح؟ خب. ثم إنه هنا بعد ذلك، هذا تقريبا احنا وضحناه، هنا يشير إلى نقطة ثانية وهي الفرق، المطلب مهم، الفرق، ما الفرق، يجيب على هذا التساؤل السيد العلامة، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ سارة تقول العلم، سارة تقول ماذا؟ عالم. العلم وعالم، شو الفرق بين العلم والعالم؟ العلم عبر عنها الصفة، والعلم كصفة ليس ينظر إلى من؟ إلى الذات، ينظر إليها بما هي؟ العلم. شوف علم سواء لها موصوف أو ليس لها موصوف، قدرة. الاسم ماذا يعني؟ الاسم هو نفس الصفة، ها، بلحاظ نسبة إلى الذات. هذه الصفة تنسب إلى الذات، فتقول عالم. شو أنت عالم؟ حللها، عالم شيئين ترى، عالم ماذا؟ ذات اتفقت للعلم أو ثبت لها العلم. هذا الفرق بين الاسم والصفة، فعبر شير له، إذ ليس الاسم إلا الذات مأخوذا ببعض أوصافه. ذات أخذ معها العلم تقول عالم، ذات أخذ معها القدرة تقول قادر، ذات أخذ لها الحياة تقول حي. إذن معنى العلم، مع الفرق بين الصفة والعلم هو هذا. إذن الصفة ينظر بما هي، هي بقطع النظر عن الذات، تقول العلم، القدرة، الحياة، ما تلحق بها هذا. الاسم لا، الاسم يعني ماذا؟ تلحق الذات نسبة إلى ماذا؟ إلى صفة من الصفات، تقول عالم، قادر، حي، مريد، وما شابه ذلك. يقول ثم إنه لاشتماله على حقائق جميع الكمالات، يعني ما نسبات كل الذات، كل الكمالات الوجودية ماذا؟ موجودة. بل في قاعدة، معنى ما هي القاعدة؟ كل ما أمكن له بالإنسان العام فهو موجود له بالضرورة. كل ما يصح إثبات لله من كمال وجودي حتما ثابت له، لأنه إذا تقول هذا كمال وجودي وليس ثابت لله تصير، إذن الإثبات فيها جهة نقص، بل جهة حد، بل جهة إمكان عظم ذلك. يعني إمكان، معنى إمكان؟ يعني فيها قابلية للكمال ولم تحصل على ذلك الكمال، فتصير فيها نسبة إمكان، معنى نسبة إمكان؟ يعني نسبة الذات إلى الكمال وحصولها ولا حصولها، فأثبت الإمكان لذات الواجب. نستجر بالله، لاحظ المطلق. شوف، فبالتالي الله له كل كمال وجود، كل كمال سواء نعلم به او لا، يعني قاعدة كبرى، قاعدة تقول كل كمال وجودي تعلمه انت او لا نعلمه حتما ثابت له بالضرورة والقطع واليقين، لأنه صرف الوجود ولا يشذ عنه أي كمال من الكمالات الوجودية. قال: ثم إنه لاشتماله على حقائق جميع الكمالات الوجودية متصف بجميعها فهو مسمى بها، تقول عالم قادر حي وهي أسماؤه، إذ ليس الاسم إلا الذات مأخوذا ببعض أوصافه، فهو في نفسه وبذاته سبحانه متصف بها ومسمى بها ومفاهيمها تنتزع عن ذاته بذاته. لأن عالم يقول الله عالم، هذا عالم يعني ذات اتصفت بصفة العلم، يعني تنتزع منها مفهوم العلم. شلون مناطق يقولون خارج المحمول، ينتزع من ذات الموضوع، مو بالضميمة، مو محمول بالضميمة، هذا من خارج المحمول. تقول البياض أبيض، تزعت البياض الأبيضية من البياض، المحمول بالضميمة، المحمول من ضميمة لا محمول من ضميمة. واضح المطلب. يقول: ومفاهيمها تنتزع عن ذاته بذاته. وأيضا: وإذا لوحظ معه الوجودات الفائضة منه المترشعة ظهرت بينها إلى آخر. طبعا الآن بعد يتذكر يذكر أبحاث، يعني بعد الوقت لا يسع. طبعا يبدأ الآن في البيان، في بيان ماذا؟ الصفات الفعلية كيف تنشأ، وما معنى الصفات الفعلية، والفرق بينها وبين الصفات الذاتية، وبعدين خلف الصفات يعني السلبية وما شابه بشكل إشارات. فعلنا شوي المطلب في دقة، الوقت هم لا يسع، يأتي البحث لاحقا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.